المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي. وذكر المصنف النهي في صورة النفي، وذكر المصنف النهي في صورة النفي لأنه أبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأرضي ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي، وهذا النهي له مقامان، أحدهما أن يكون للكراهة، أن يكون للكراهة عند إرادة الخبر عن الملك، عن إرادة الخبر عن الملك في الرقيق المملوكين، في الرقيق المملوكين. قال تعالى: والصالحين من عبادكم، قال تعالى: والصالحين من عبادكم، أي من مماليككم. فحينئذ لا يكون النهي للتحريم بل للكراهة. والآخر أن يكون للتحريم، أن يكون للتحريم إذا لوحظ فيه معنى العبودية، أن يكون للتحريم إذا لوحظ فيه معنى العبودية المشتمل على المحبة والخضوع، المشتمل على المحبة والخضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة النهي عن رد من سأل بالله، النهي عن رد من سأل بالله. وعدل المصنف عن التصريح بالنهي إلى النفي، وعدل المصنف عن التصريح بالنهي إلى النفي لأنه مفهوم حديث الباب لا منطوقه، لأنه مفهوم حديث الباب لا منطوقه كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فإنه أمر بإعطائه، فإنه أمر بإعطائه. مفهومه النهي عن ذلك، ومفهومه النهي عن رده، مفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف. والأمر هنا للإيجاب، فمن سأل بالله في مأذون به وجبت إجابته بخمسة شروط. فمن سأل بالله في مأذون به، يعني في شيء يؤذن بسؤاله، وجبت إجابته بخمسة شروط. أولها أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، وثالثها أن يكون توجهه إليه في أمر معين، ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، وخامسها أمن المسؤول الضرر على نفسه، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في من سأل بالله في مأذون به وجبت إجابته. فإذا سأل أحد أحدا فقال له: أسألك بالله أن تلتمس لي خمرا، فحكم إجابته محرمة، لأن السؤال في غير مأذون به. لكن لو سأله فقال: أسألك بالله أن تعطيني 20 ريالا أصيب بها طعاما، فهذا السؤال في مأذون به أم في غير مأذون به؟ في مأذون به، فتجري فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها. فلو قدر أنه سأله أن يعطيه 20,000,000، يعني كم؟ 20 مليون، يعني 20 مليون، مليون ليست عربية، 1,000,000 هذه العربية. طيب يجب عليه ولا ما يجب؟ إذا لا يقدر المسؤول أو يكون في ضرر عليه أو يغلب على ظنه كذب هذا السائل فيما ادعاه، لا يجب عليه أن يجيب في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وأنه منهي عنه إلا في غاية المطالب، وهي الجنة وما يوصل إليها، فلا يسأل به دني المطالب من الدنيا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يسأل بوجه الله الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه نفي يتضمن النهي وزيادة، فهو نهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة، وألحق بها وسائلها الموصلة إليها،
وفي معنى هذا الحديث ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وإطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا، فمعنى الحديث: ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، وهو يفيد ما يفيده حديث الترجمة من شدة التحريم، تعظيما لوجه الله وصيانة له، وإكراما أن تسأل به المطالب الدنيئة من الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، ومقصوده قولها على وجه التندم والأسى، فالمصنف لم يرد استيعاب حكم قول لو على اختلاف موارده، وإنما خصه بمحل واحد، وهو حكم قول لو عند التأسف والأسى والندم، كما تفيده الأدلة التي ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكذا، وكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو كان لنا من الأمر شيء، وهو قول المنافقين يوم أحد معارضة لقدر الله، ونسبته إليهم تدل على حرمته، على وجه الذم تدل على حرمته. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، وهي أيضا مقالة المنافقين معارضين قدر الله، ذكرها الله ذما
لهم وتوبيخا لهم على مقالتهم مما يدل على تحريمها. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن قوله فلا تقل لو أني فعلت نهي يدل على حرمة قول لو على إرادة الأسى والأسف والندم على ما فات.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وسبها شتمها، وسبها شتمها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام أبي بن كعب، وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عند أبي داود بن ماجه بإسناد صحيح. والذكر المذكور فيه مما يقال عند الريح هو في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ليس فيه النهي عن سب الريح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فيحرم سبها وشتمها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. وله نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كالظن بأن لله ولدا، كالظن بأن لله ولدا. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، وهذا كفر أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الظان الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه أولها جعله ظنا غير حق، فهو ضلال باطل، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها نسبته إلى الجاهلية، وكل منسوب إليها فهو محرم. وثالثها أن المقالة المذكورة مقالة المنافقين، وما كان شعارا لهم يختصون به فهو محرم، والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي العذاب، وذلك من ثلاثة وجوه. أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها توعدهم بأن عليهم دائرة السوء وهي عذاب، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وما كان شعارا لهم يختصون به فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلاما حسنا لابن القيم في زاد المعاد في بيان ظن الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرده المصنف لشناعته وبشاعته، تقبيحا له وتحذيرا منه
تقبيحا له وتحذيرا منه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن يعني ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليماني وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده، الحديث رواه مسلم. والمرفوع هو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، والمرفوع فيه ومن رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر في قصة جبريل، وتقدمت في الأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصوله، فمن أنكر القدر لم يكن مؤمنا، فمن أنكر القدر لم يكن مؤمنا. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول النفقة في سبيل الله معلقا بالإيمان بالقدر، فإن لم يؤمن بالقدر كان كافرا لا يقبل الله نفقته، فإن لم يؤمن بالقدر كان كافرا لا يقبل الله نفقته. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه. وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على كون المذكور كبيرة، فمن لم يؤمن بالقدر اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان، طعم حقيقة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فجعل وجدان طعم الإيمان معلقا على الإيمان بالقدر، فجعل وجدان طعم الإيمان معلقا على الإيمان بالقدر، فمن آمن به وجده ومن لم يؤمن به لم يجده. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند ابن وهب فإنه أصل مستقل وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، فالتحريق بالنار يكون على ترك واجب أو فعل محرم، والمقترف هنا هو فعل محرم بترك الإيمان بالقدر. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله قال أتيت أبي بن كعب فقلت الحديث رواه أبو داود وابن ماجة والعزو إليهما أولى وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها أي لا يخرجون منها وهم الكافرون، فإنكار القدر كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوا بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
هاتان المسألتان من المسالك التربوية التي عمر بها كتاب التوحيد في مسائله، كما سبق بيانه مفصلا بما يناسب المقام في غير هذا المجلس، ففيهما الإرشاد إلى أصلين نافعين للعبد. أحدهما أن العبد إذا عرضت له شبهة قصد العلماء في كشفها فلا يلام العبد على عروض الشبهة له، فإن هذا من الواردات التي تقتحم القلوب، لكن يلام على عدم طلب إزالتها، والكفيلون بإزالتها هم العلماء بالله وبأمره سبحانه وتعالى. فإذا أغمض العبد جفنه عن الشبهة التي اقتحمت قلبه أضر بها، وإذا أضر به، وإذا عرضها على غير العلماء أضر بقلبه أيضا. فإذا عرضت بك شبهة فاعرضها ولا تجعلها مطوية في قلبك، فإنها ربما كانت بذرة من الشر يأتي يوم فتسقى فتعمر قلبك بالشر. وإذا أردت أن تعرضها فاقصد بعرضها العلماء، فهم أجدر الناس بكشفها، فإنك إذا عرضتها على غيرهم ربما كان حال من عرضت تلك الشبهة عليه كحال من أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما، أي قلب العلة والمرض من داء يسير إلى داء خطير. وهذا حال جماعة ممن يعرضون الشبهة على غير العلماء فتعظم تلك الشبهة في قلوبهم، أو تفتح لهم شبه أخرى لقصور إجابة المجيب عن أصل الشبهة. ثم أرشد إلى الأصل الثاني في المسألة التاسعة من أن العلماء يجيبون بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزيل الشبهة بمجرد إنشاء القول، وإنما يزيل الشبهة بالصابون الذي يقلعها وهو العلم النافع من براهين الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. فهو لا يجيبك في فتواه بالتشهي وملاحظة الجماهير أو الحكام أو أولي الجاه أو غيرهم، وإنما يجيبك بما دل عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ جوابه موافقا للترياق الشافي الذي يدفع كل شبهة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم. ولم يترجم المصنف بالفعل فلم يقل باب ما جاء في التصوير، ولم يترجم المصنف بالفعل فلم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، فكلها ذكر فيها المصور للتصوير، فكلها ذكر فيها المصور للتصوير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كل فيها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، مما يدل على حرمة فعله. والآخر في قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتوبيخا وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وتوبيخا وإظهارا لعجزهم أنهم لا يقدرون على خلق أدنى مخلوق. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشبهون خلقهم بخلق الله، وهذه من أفعال المصورين، أي الذين يشبهون خلقهم بخلق الله، وهذه من أفعال المصورين. وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل مصور في النار. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كل مصور في النار، فإنه يدل على حرمة التصوير، ويكون تعذيبه فيها على ما ذكره بقوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يعذب بها في جهنم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي تعجيزا له، أي تعجيزا له وإظهارا لضعفه وتوبيخا وتقريعا له على فعلته التي اقترفها، مما يدل على كونها حراما. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، أي ضربت عليها بإخفائها، أي ضربت عليها لإخفائها. فأمره صلى الله عليه وسلم عليا بطمس الصور يدل على كونها محرمة. فهذه الأحاديث تدل على حرمة التصوير كله، وليس في شيء من الأحاديث المرفوعة التفريق بين ذي الروح وغيره، لكن في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد مصورا فصور ما لا روح فيه، فإن كنت لابد مصورا فصور الشجرة، فصور الشجرة وما لا روح فيه. فهذا القول عن ابن عباس لا يعرف له مخالف من الصحابة، مما يدل على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، وإلا في الأحاديث عامة. ومن القواعد المحتاج إليها في هذا الباب أن تعلم أن تحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل، ومن باب تحريم الوسائل. والتحريم في هذا الباب يرتفع في حالين، والتحريم في هذا الباب يرتفع في حالين، أحدهما حال الضرورة، حال الضرورة، ويشاركه غيره من المحرمات، والحال الثانية حال الحاجة، وتختص بما حرم لغير ذاته، وتختص بما حرم لغير ذاته. فما حرم لغير ذاته فإنه يباح للحاجة، فما حرم لغير ذاته فإنه يباح للحاجة. فمثلا الميتة حرمت لذاتها أم لغير ذاتها؟ حرمت لذاتها، فلا تباح إلا في الضرورة، فلا تباح إلا في الضرورة. العينة حرمت لذاتها أم لغير ذاتها؟ لغير ذاتها، لذلك يباح منها إيش؟ العرايا، يباح منها العرايا، فهذه للحاجة، أحلت العرايا بشروطها للحاجة. طيب، ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ نعم أحسنت. الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أما الحاجة يقوم غيرها مقامها. فمثلا في التصوير الضرورة مثل بطاقات الهويات، هذه ضرورة، يتوقف حاجة الناس في تمييز الصالح والطالح والمحق والمبطل بهذه الصورة، فهذه صارت ضرورة. الحاجة مثل التعليم، فالتعليم تحتاج في كثير من أبوابه إلى الصورة إذ يتضح بها المعنى ولا يمكن استيعابه دونها، كعلم الطب والتشريح وفروعهما وما جرى مجراهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
ويكفي في الطمس الرأس كما صح عن ابن عباس، ويكفي في الطمس الرأس كما صح عن ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من القسم، والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب، ممحقة للكسب أي مذهب للكسب، مزيل بركته، وما كان كذلك فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه 3: الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعلها بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعلها بمنزلة البضاعة الملازمة لها، فلا يعظم الله بحفظ يمينه ويقسم به على كل حين وآن، وهذا محرم. فالوعيد الشديد المذكور في الحديث في قوله: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب شديد، يدل على كونه ولهم عذاب أليم، يدل على كونه محرما. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أحدها في مدح القرون 3 المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، ذما لهم. فإن من جملة النذر بالمعنى العام اليمين، فالنذر يطلق ويراد به الالتزام بالإسلام كله، وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في العقد ووجوب الوفاء، والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، لأنه في مقابل القرون 3 المفضلة المتصفة بالخيرية، والذم يقتضي تحريم ذلك، والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي يضربونهم على ذلك تأديبا لهم، للمنع من الإكثار باليمين، أي من الحلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي إعطاء العهد على ذلك، أي إعطاء العهد على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث حصار أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للوجوب، وأعظم عهد يجب الوفاء به هو ما أعطي على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أعطي على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فنهاه عن إيتاء الذمة والعهد باسم الله واسم نبيه صلى الله عليه وسلم خشية عدم الوفاء مع إعطاء الذمة على اسمهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله: اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله: قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله: استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. قال رحمه:
هذا آخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى، وذلك يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب، فالثلاثاء القادم سنبتدئ بعد المغرب لنتم كتاب التوحيد، ثم نقرأ بعض الأشياء المتعلقة بالبرنامج تتميما له، ثم يكون الحفل الختامي بعد العشاء بإذن الله تعالى. وبقي غدا بقيتان، الأولى شرح كتاب كشف الشبهات، وذلك بعد صلاة العصر، سنبدأ من العصر والمغرب والعشاء إن شاء الله قليلا، والبقية الثانية
اختبار ايش؟
اختبار فاتحة قصر مفصل. اختبرت فيه؟ ايه ما اختبرت فيه. فغدا ان شاء الله تعالى اختبار في تفسير فاتحة قصر مفصل، الليلة اقرأوا يسيرا، وغدا الصباح وقت طويل اقرأوا فيه الكتاب. اخر اختبار كان اختبار ايش؟ مقدمة الفقهية الصغرى.
الفقه علم ما نقدر نختبر
فيه، مقدمة الفقهية الصغرى. فالفائز الاول يوسف بن عبد الحميد النجار، موجود من البحرين، واحد من أصحابه استلمها عنا. الثاني الأخت نسرين بنت سيد أحمد، جزاك الله خير سلمنا عليه. الأخت نسرين وليها موجود. بعد ذلك الثالث الأخ أحمد بن سمير حسن صقر، أحمد بن سمير حسن صقر أحمد، ها وفقك الله، جزاك الله خير، حياك الله، الله يوفقك، جزاك الله خير. سم. الرابع الأخ بندر بن محمد العامري، والرابع الأخ بلال بن هشام بن إبراهيم، بلال بن هشام موجود، حياك الله، حياك الله، أحييك أخوي بندر، الله يرضى عليك. الأخ بلال وفقك الله، الله يسلمك، جزاك الله خير، سعدك الله، الله يكرمك، الله يبارك. لقاؤنا ان شاء الله تعالى غدا بعد صلاتي عصر، وفقكم الله، جزاكم الله خير.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس التاسع في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي. وذكر المصنف النهي في صورة النفي، وذكر المصنف النهي في صورة النفي لأنه أبلغ، لأنه أبلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وأرضي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فإنه نهي، وهذا النهي له مقامان. أحدهما أن يكون للكراهة، أن يكون للكراهة عند إرادة الخبر عن الملك، عن إرادة الخبر عن الملك في الرقيق المملوكين، في الرقيق المملوكين. قال تعالى: والصالحين من عبادكم، قال تعالى: والصالحين من عبادكم، أي من مماليككم. فحينئذ لا يكون النهي للتحريم بل للكراهة. والآخر أن يكون للتحريم، أن يكون للتحريم إذا لوحظ فيه معنى العبودية، أن يكون للتحريم إذا لوحظ فيه معنى العبودية المشتمل على المحبة والخضوع، المشتمل على المحبة والخضوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وعمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة النهي عن رد من سأل بالله، النهي عن رد من سأل بالله. وعدل المصنف عن التصريح بالنهي إلى النفي، وعدل المصنف عن التصريح بالنهي إلى النفي لأنه مفهوم حديث الباب لا منطوقه، لأنه مفهوم حديث الباب لا منطوقه كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن سأل بالله فأعطوه، فإنه أمر بإعطائه، فإنه أمر بإعطائه. مفهومه النهي عن ذلك، ومفهومه النهي عن رده، مفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب، فمن سأل بالله في مأذون به وجبت إجابته بخمسة شروط. فمن سأل بالله في مأذون به، يعني في شيء يؤذن بسؤاله، وجبت إجابته بخمسة شروط. أولها أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل، وتكفي غلبة الظن، وتكفي غلبة الظن. وثانيها أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. وثالثها أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول عما سئل على الإجابة فيما سئل فيه. وخامسها أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في من سأل بالله في مأذون به وجبت إجابته. فإذا سأل أحد أحدا فقال له أسألك بالله أن تلتمس لي خمرا، فحكم إجابته محرمة لأن السؤال في غير مأذون به. لكن لو سأله فقال أسألك بالله أن تعطيني 20 ريالا أصيب بها طعاما، فهذا السؤال في مأذون به أم في غير مأذون به؟ في مأذون به، فتجري فيه الشروط الخمسة التي ذكرناها. فلو قدر أنه سأله أن يعطيه 20,000 ألف، يعني كم؟ 20 مليون، يعني 20 مليون، مليون ليست عربية، 1,000,000 هذه العربية. طيب يجب عليه ولا ما يجب؟ إذا لا يقدر المسؤول أو يكون في ضرر عليه أو يغلب على ظنه كذب هذا السائل فيما ادعاه لا يجب عليه أن يجيب في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله، وأنه منهي عنه، وأنه منهي عنه إلا في غاية المطالب، إلا في غاية المطالب، وهي الجنة وما يوصل إليها، وهي الجنة وما يوصل إليها. فلا يسأل به دني المطالب من الدنيا، فلا يسأل به دني المطالب من الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: لا يسأل بوجه الله الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه نفي يتضمن النهي وزيادة، فهو نهي عن السؤال بوجه الله إلا الجنة، وألحق بها وسائلها الموصلة إليها، وألحق بها وسائلها الموصلة إليها. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. وإطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به سؤال الدنيا، وإطلاق السؤال في خطاب الشرع يراد به الدنيا. فمعنى الحديث: ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، ملعون من سأل الدنيا بوجه الله. وهو يفيد ما يفيده حديث الترجمة من شدة التحريم، تعظيما لوجه الله وصيانة له، وإكراما أن تسأل به المطالب الدنيئة من الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، الثانية إثبات صفة الوجه. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو، ومقصوده قولها على وجه التندم والأسى، ومقصوده قولها على وجه التندم والأسى. فالمصنف لم يرد استيعاب حكم قول لو على اختلاف موارده، وإنما خصه بمحل واحد وهو حكم قول لو عند التأسف والأسى والندم كما تفيده الأدلة التي ذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكذا وكلا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو كان لنا من الأمر شيء، وهو قول المنافقين يوم أحد معارضة لقدر الله، وهو قول المنافقين يوم أحد معارضة لقدر الله، ونسبته إليهم تدل على حرمته، ونسبته إليهم على وجه الذم تدل على حرمته. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهي أيضا مقالة المنافقين معارضين قدر الله، ذكرها الله ذما لهم وتوبيخا لهم على مقالتهم مما يدل على تحريمها. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن قوله فلا تقل لو أني فعلت نهي يدل على حرمة قول لو على إرادة الأسى والأسف والندم على ما فات.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح، وسبها شتمها، وسبها شتمها.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام أبي بن كعب، وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة عند أبي داود بن ماجه بإسناد صحيح. والذكر المذكور فيه مما يقال عند الريح هو في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، لكن ليس فيه النهي عن سب الريح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإنه نهي، والنهي للتحريم، فيحرم سبها وشتمها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، بيان حكم ظن الجاهلية، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق، وهو ظن العبد بربه ما لا يليق. وله نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كالظن بأن لله ولدا، كالظن بأن لله ولدا. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، كظن العبد أن الله لا ينصر أولياءه مع استحقاقهم النصر، وهذا كفر أصغر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة، ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وذلك من ثلاثة وجوه، وذلك من ثلاثة وجوه. أولها جعله ظنا غير حق، جعله ظنا غير حق، فهو ضلال باطل، فهو ضلال باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها نسبته إلى الجاهلية، وكل منسوب إليها فهو محرم. وثالثها أن المقالة المذكورة مقالة المنافقين، أن المقالة المذكورة مقالة المنافقين، وما كان شعارا لهم يختصون به فهو محرم، وما كان شعارا لهم يختصون به فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي العذاب، وذلك من ثلاثة وجوه: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، وثانيها توعدهم بأن عليهم دائرة السوء وهي عذاب، توعدهم بأن عليهم دائرة السوء وهي عذاب الله، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وما كان شعارا لهم يختصون به فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلاما حسنا لابن القيم في زاد المعاد في بيان ظن الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرده المصنف لشناعته وبشاعته، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وأفرده المصنف لشناعته وبشاعته، تقبيحا له وتحذيرا منه، تقبيحا له وتحذيرا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن يعني ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي: شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليماني وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده، الحديث رواه مسلم. والمرفوع هو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر، والمرفوع فيه ومن رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر في قصة جبريل، وتقدمت في الأربعين النووية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان وأصلا من أصوله، فمن أنكر القدر لم يكن مؤمنا، فمن أنكر القدر لم يكن مؤمنا. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول النفقة في سبيل الله معلقا بالإيمان بالقدر، فإن لم يؤمن بالقدر كان كافرا لا يقبل الله نفقته، فإن لم يؤمن بالقدر كان كافرا لا يقبل الله نفقته. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني. الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد فإسنادها ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على كون المذكور كبيرة، فمن لم يؤمن بالقدر اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله وإنك لن تجد طعم الإيمان، طعم حقيقة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فجعل وجدان طعم الإيمان معلقا على الإيمان بالقدر، فجعل وجدان طعم الإيمان معلقا على الإيمان بالقدر، فمن آمن به وجده ومن لم يؤمن به لم يجده. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند ابن وهب فإنه أصل مستقل وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، فالتحريق بالنار يكون على ترك واجب أو فعل محرم، والمقترف هنا هو فعل محرم بترك الإيمان بالقدر. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، قال أتيت أبي بن كعب فقلت الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه والعزو إليهما أولى، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها، أي لا يخرجون منها وهم الكافرون، فإنكار القدر كفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
هاتان المسألتان من المسالك التربوية التي عمر بها كتاب التوحيد في مسائله، كما سبق بيانه مفصلا بما يناسب المقام في غير هذا المجلس. ففيهما الإرشاد إلى أصلين نافعين للعبد، أحدهما أن العبد إذا عرضت له شبهة قصد العلماء في كشفها فلا يلام العبد على عروض الشبهة له، فإن هذا من الواردات التي تقتحم القلوب، لكن يلام على عدم طلب إزالتها، والكفيلون بإزالتها هم العلماء بالله وبأمره سبحانه وتعالى. فإذا أغمض العبد جفنه عن الشبهة التي اقتحمت قلبه أضر بها، وإذا أضر به، وإذا عرضها على غير العلماء أضر بقلبه أيضا. فإذا عرضت بك شبهة فاعرضها ولا تجعلها مطوية في قلبك، فإنها ربما كانت بذرة من الشر يأتي يوم فتسقى فتعمر قلبك بالشر. وإذا أردت أن تعرضها فاقصد بعرضها العلماء، فهم أجدر الناس بكشفها، فإنك إذا عرضتها على غيرهم ربما كان حال من عرضت تلك الشبهة عليه كحال من أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما، أي قلب العلة والمرض من داء يسير إلى داء خطير. وهذا حال جماعة ممن يعرضون الشبهة على غير العلماء فتعظم تلك الشبهة في قلوبهم، أو تفتح لهم شبه أخرى لقصور إجابة المجيب عن أصل الشبهة، ثم أرشد إلى الأصل الثاني في المسألة التاسعة من أن العلماء يجيبون بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يزيل الشبهة بمجرد إنشاء القول، وإنما يزيل الشبهة بالصابون الذي يقلعها وهو العلم النافع من براهين الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وإمتها. فهو لا يجيبك في فتواه بالتشهي وملاحظة الجماهير أو الحكام أو أولي الجاه أو غيرهم، وإنما يجيبك بما دل عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ جوابه موافقا للترياق الشافي الذي يدفع كل شبهة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم. ولم يترجم المصنف بالفعل فلم يقل باب ما جاء في التصوير، ولم يترجم المصنف بالفعل فلم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة في الباب، اتباعا للأحاديث الواردة في الباب. فكلها ذكر فيها المصور للتصوير، فكلها ذكر فيها المصور للتصوير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كل فيها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، مما يدل على حرمة فعله. والآخر في قوله: فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، تقريعا لهم وتوبيخا وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وتوبيخا وإظهارا لعجزهم أنهم لا يقدرون على خلق أدنى مخلوق. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشبهون خلقهم بخلق الله، وهذه من أفعال المصورين، أي الذين يشبهون خلقهم بخلق الله، وهذه من أفعال المصورين. وكونهم أشد الناس عذابا يدل على حرمة فعلهم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كل مصور في النار. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، فإنه يدل على حرمة التصوير، ويكون تعذيبه فيها على ما ذكره بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم يعذب بها في جهنم. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا: من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي تعجيزا له، أي تعجيزا له وإظهارا لضعفه وتوبيخا وتقريعا له على فعلته التي اقترفها، مما يدل على كونها حراما. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وألا تدع صورة إلا طمستها، أي ضربت عليها بإخفائها، أي ضربت عليها لإخفائها. فأمره صلى الله عليه وسلم عليا بطمس الصور يدل على كونها محرمة. فهذه الأحاديث تدل على حرمة التصوير كله، وليس في شيء من الأحاديث المرفوعة التفريق بين ذي الروح وغيره، لكن في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد مصورا فصور ما لا روح فيه، فإن كنت لابد مصورا فصور الشجرة، فصور الشجرة وما لا روح فيه. فهذا القول عن ابن عباس لا يعرف له مخالف من الصحابة، مما يدل على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، وإلا في الأحاديث عامة. ومن القواعد المحتاج إليها في هذا الباب أن تعلم أن تحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل، ومن باب تحريم الوسائل، والتحريم في هذا الباب يرتفع في حالين، والتحريم في هذا الباب يرتفع في حالين: أحدهما حال الضرورة، حال الضرورة، ويشاركه غيره من المحرمات، والحال الثانية حال الحاجة وتختص بما حرم لغير ذاته، وتختص بما حرم لغير ذاته. فما حرم لغير ذاته فإنه يباح للحاجة، فما حرم لغير ذاته فإنه يباح للحاجة. فمثلا الميتة حرمت لذاتها أم لغير ذاتها؟ حرمت لذاتها، فلا تباح إلا في الضرورة، فلا تباح إلا في الضرورة. العينة حرمت لذاتها أم لغير ذاتها؟ لغير ذاتها، لذلك يباح منها إيش؟ العرايا، يباح منها العرايا، فهذه للحاجة، أحلت العرايا بشروطها للحاجة. طيب ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ نعم أحسنت، نعم أحسنت. الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، أما الحاجة يقوم غيرها مقامها. فمثلا في التصوير الضرورة مثل بطاقات الهويات، هذه ضرورة، يتوقف حاجة الناس في تمييز الصالح والطالح والمحق والمبطل بهذه الصورة، فهذه صارت ضرورة. الحاجة مثل التعليم، فالتعليم تحتاج في كثير من أبوابه إلى الصورة إذ يتضح بها المعنى ولا يمكن استيعابه دونها، كعلم الطب والتشريح وفروعهما وما جرى مجراهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
ويكفي في الطمس الرأس كما صح عن ابن عباس، ويكفي في الطمس الرأس كما صح عن ابن عباس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بحفظ اليمين، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من القسم، ومن جملة حفظها عدم الإكثار من القسم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب. ممحقة للكسب أي مذهب للكسب، مزيل بركته، وما كان كذلك فهو محرم. والدليل الثالث حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعلها بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعلها بمنزلة البضاعة الملازمة لها، فلا يعظم الله بحفظ يمينه ويقسم به على كل حين وآن، وهذا محرم. فالوعيد الشديد المذكور في الحديث في قوله: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب شديد، يدل على كونه ولهم عذاب أليم، يدل على كونه محرما. والدليل الرابع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في مدح القرون الثلاثة المفضلة، في مدح القرون الثلاثة المفضلة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، ذما لهم. فإن من جملة النذر بالمعنى العام اليمين، فإن من جملة النذر بالمعنى العام اليمين، فالنذر يطلق ويراد به الالتزام بالإسلام كله، فالنذر يطلق ويراد به الالتزام بالإسلام كله. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في العقد ووجوب الوفاء، لما بين اليمين والنذر من المشابهة في العقد ووجوب الوفاء. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، وهو وصف أريد به الذم، لأنه في مقابل القرون الثلاثة المفضلة المتصفة بالخيرية، والذم يقتضي تحريم ذلك، والذم يقتضي تحريم ذلك. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أي يضربونهم على ذلك تأديبا لهم، أي يضربونهم على ذلك تأديبا لهم، للمنع من الإكثار باليمين، للمنع من الإكثار من اليمين أي من الحلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي إعطاء العهد على ذلك، أي إعطاء العهد على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دار إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للوجوب، وأعظم عهد يجب الوفاء به هو ما أعطي على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أعطي على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. فنهاه عن إيتاء الذمة والعهد باسم الله واسم نبيه صلى الله عليه وسلم خشية عدم الوفاء مع إعطاء الذمة على اسمهما.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزوا باسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. قال
هذا آخر البيان على هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى، وذلك يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب. فالثلاثاء القادم سنبتدئ بعد المغرب لنتم كتاب التوحيد، ثم نقرأ بعض الأشياء المتعلقة بالبرنامج تتميما له، ثم يكون الحفل الختامي بعد العشاء بإذن الله تعالى. وبقي غدا بقيتان: الأولى شرح كتاب كشف الشبهات، وذلك بعد صلاة العصر، سنبدأ من العصر والمغرب والعشاء إن شاء الله قليلا. والبقية الثانية
اختبار إيش؟
اختبار فاتحة قصر مفصل. اختبرت فيه؟ نعم، ما اختبرت فيه. فغدا إن شاء الله تعالى اختبار في تفسير فاتحة قصر مفصل. الليلة اقرأوا يسيرا، وغدا الصباح وقت طويل اقرأوا فيه الكتاب. آخر اختبار كان اختبار إيش؟ مقدمة الفقهية الصغرى.
الفقه علم ما نقدر نختبر فيه.
مقدمة الفقهية الصغرى. فالفائز الأول يوسف بن عبد الحميد النجار، موجود من البحرين، واحد من أصحابه استلمها عنا. الثاني الأخت نسرين بنت سيد أحمد، جزاك الله خير، سلم عليه. الأخت نسرين وليها موجود. بعد ذلك الثالث الأخ أحمد بن سمير حسن صقر، أحمد بن سمير حسن صقر، أحمد ها، وفقك الله، جزاك الله خير، حياك الله، الله يوفقك، جزاك الله خير. الرابع الأخ بندر بن محمد العامري، والرابع الأخ بلال بن هشام بن إبراهيم، بلال بن هشام موجود، حياك الله، حياك الله، أحييك أخوي بندر، الله يرضى عليك. الأخ بلال وفقك الله، الله يسلمك، جزاك الله خير، سعدك الله، الله يكرمك، الله يرضى عليك، جزاك الله. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العصر، وفقكم الله، جزاكم الله خير.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر.